الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال رحمه الله: روى عاصم الأحول عن ابن سيرين وهو محمد بن سيرين قال: ولم يكونوا يسألون عن الإسناد حتى وقعت الفتنة، فلما وقعت نظروا من كان من أهل السنة أخذوا حديثه، ومن كان من أهل البدع تركوا حديثه. مراده بالفتنة هنا فتنة الخوارج ومن إليهم الذين أحدثوا في دين الله عز وجل البدع، فأصبحوا يأتون بما لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من أجل نصرة بدعتهم، وهذا كثير في أهل البدع إلى الآن. قال: وروى هشام عن الحسن قال: لا تفاتحوا أهل الأهواء ولا تسمعوا منهم. هشام كأنه ابن حسان، وقد جاء الأثر عن الحسن وابن سيرين بإسناد حسن: لا تجالسوا أصحاب الأهواء ولا تجادلوهم ولا تسمعوا منهم. قال: فالتليين بالبدعة باب صلف، فيه اختلاف بين العلماء، ليس هذا موضع تقريره. قال: ولم أتعرض لذكر من قيل فيه محله الصدق ولا من قيل فيه لا بأس به، لأن هؤلاء حديثهم مقبول وحديثهم حسن عند العلماء، ولا من قيل فيه هو صالح الحديث أو يكتب حديثه، لأن شرط الذهبي رحمه الله ألا يذكر إلا من ضعف، وهؤلاء حديثهم من قبيل المقبول. قال: أو هو شيخ، وشيخ عندهم أعلى مراتب، أو أقصد أدنى مراتب التعديل، وتعتبر عند بعضهم من التجريح الخفيف. قال: هو شيخ، فإن هذا وشبهه يدل على عدم الضعف المطلق، فأعلى العبارات في الرواة المقبولين ثبت الحجة. هذا عند الذهبي. الآن سيأتيك مذهب الذهبي رحمه الله في ترتيب الرواة. فأعلى العبارات في الرواة المقبولين ثبت الحجة، وثبت حافظ، وثقة متقن، وثقة ثقة، ثم ثقة، ثم صدوق، ولا بأس به، وليس به بأس، ومحله الصدق، وجيد الحديث، وصالح الحديث، وشيخ وسط، وشيخ، وحسن الحديث، وصدوق إن شاء الله تعالى، وصويلح، ونحو ذلك. هذا كله عنده من قبيل المقبول للمردود. وأردى عبارات الجرح: دجال، كذاب، أو وضاع، يضع الحديث ثم متهم بالكذب ومتفق على تركه ثم متروك وليس بثقة وسكت عنه، بل هذه عند البخاري من أدنى مراتب التجريح، من أشد مراتب التجريح، فحاله أن حديثه ضعيف جدا عند البخاري، وهكذا فيه نظر. نعم، وليس بثقة وسكت عنه وذاهب الحديث، وفيه نظر، وهالك وساقط، ثم واهن بمرة، وليس بشيء، وضعيف جدا، وضعفوه، وضعيف واه، ومنكر الحديث، ونحو ذلك. ثم يضعف، وفيه ضعف، وقد ضعف، وليس بالقوي، وغير حجة، وليس بحجة، وليس بذاك، ويعرف وينكر، يعني يعرف منه وينكر. وفيه مقال وتكلم فيه، ولين سيء الحفظ لا يحتج به، اختلف فيه صدوق لكنه مبتدع. فهذه عبارات جمعها لك الذهبي في هذا الموطن مفرقة في كتب المصطلح. وبهذا تعلم أن هذه المقدمة النفيسة لميزان الاعتدال وما يأتي من كلام الحافظ بن حجر في مقدمة لسان الميزان مع ما يأتي كذلك من تعليق الشيخ الوادعي رحمه الله لا يدل دلالة على أهمية هذه المقدمة عند طلاب علم الحديث. وهذه المراتب التي ذكرها تعرف بها حال الحديث من حيث أعلى الدرجات الصحة إلى أدنى درجات الضعف، وتعرف بها من يصلح للشواهد والمتابعات ومن لا يصلح. فإلى قوله ومنكر الحديث مثل هؤلاء حديثهم مطرح، ثم من قوله ثم يضعف وفيه ضعف إلى آخره، هذا حديثه يصلح في الشواهد والمتابعات. قال ونحو ذلك من العبارات التي تدل بوضعها على اطراح الراوي بالأصالة أو على ضعفه أو على التوقف فيه أو على جواز أن يحتج به مع لين فيه، وهذا الذي يهم أكثر. أما أولئك الذين قد تجاوزوا القنطرة فالحمد لله، حديثهم إن كان من قبيل الصحيح فهو ذاك، وإن كان من قبيل الحسن فهو مفيد، لكن المشكلة في من هو ضعيف الحال. قال وكذلك من قد تكلم فيه من المتأخرين لا أورد منهم إلا من قد تبين ضعفه واتضح أمره من الرواه، إذ العمد في زماننا ليس على الرواه بل على المحدثين والمقيدين الذين عرفت عدالتهم وصدقهم في ضبط أسماء السامعين. يعني أن الحديث قد ضبط ودون في الكتب، فأصبحت الرواية في الأعصار المتأخرة عبارة عن حصول اتصال السند ليس ثبوت الحديث من رد الحديث. فإن الحديث من حيث الثبوت والرد قد وضع في الكتب ودون فيها. فالآن مثلا لو أتينا إلى حديث يرويه بعض المعاصرين إلى الإمام البخاري، هل تذهب وتنقب في الرجال ما بين هذا المعاصر إلى الإمام البخاري أم تكتفي بسند البخاري؟ وهكذا إذا رواه عند من طريق أحمد نكتفي بما رواه أحمد، وإنما هذا من باب اتصال سلسلة السند. قال وكذلك من نعم قال ثم من المعلوم أنه لابد من صون الراوي وستره، إذا لم يكن في صيانته وستره ضرر على الدين. أما إذا كان السكوت عنه سيؤدي إلى قبول ما لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فالكلام فيهم أولى وأوجب من أن نسكت على الطعن في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الأحاديث المنكرة والأحاديث الضعيفة هي طعن في سنة النبي صلى الله عليه وسلم لما فيها من الضلال والبعد عن الحق. قال والحد الفاصل بين المتقدم والمتأخر هو رأس سنة 300، يعني يقول هذه أيضا قاعدة عند المحدثين، من كان من 300 وما دون إلى النبي صلى الله عليه وسلم سيكون ممن ينظر في عدالته وضبطه وممن له شأن من حيث الرواية والسماع. أما من كان بعد 300 فإنما هي في الغالب إجازات ووجادات وكذلك مناولات. قال ولو فتحت على نفسي تليين هذا الباب ما سلم معي إلا القليل، إذ الأكثر لا يدرون ما يروون ولا يعرفون هذا الشأن، وإنما سمعوا في الصغر واحتيج إلى علو سندهم في الكبر، والعمدة على من أفادهم وعلى من أثبت طباق السماع لهم كما هو مبسوط في علوم الحديث، والله الموفق ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال هذا آخر الخطبة، يعني آخر المقدمة. قال وقد وجدت له في أثناء الكتاب ما يصلح أن يكون في الخطبة كقوله في ترجمة أبان العطار إذا كتبت صح أول الاسم فهو إشارة إلى أن هذا العمل على توثيق ذلك الرجل. وهذه فائدة قد لا يتنبه لها الطالب والحافظ جمعها من التراجم. قال وقوله فيها ومن عيوب كتابه يعني ابن الجوزي أنه يسرد الجرح ويسكت عن التعديل. وابن الجوزي قد يذكر لا سيما في كتابه الموضوعات كثير من الأحاديث ويخالفه غيره فيها. وهكذا كونه يسرد الجرح ولا يذكر التعديل لعل التعديل أثبت. وقال في ترجمة أبان بن حاتم الأملوكي اعلم أن كل من أقول فيه مجهول ولا أسنده إلى قائل فإن ذلك هو قول أبي حاتم فيه. وهذا توفير على الطالب بمجرد أن يقول الذهبي مجهول هذا قول ابن أبي حاتم أو قول أبي حاتم. وسيأتي من ذلك شيء كثير جدا فاعلمه. فإن عزيته إلى قائله كابن المديني وابن معين فذلك بين ظاهر. وإن قلت فيه جهالة أو نكرة أو يجهل أو لا يعرف وأمثال ذلك ولم أعزه إلى قائل فهو من قيلي أي من قول الذهبي. كما إذا قلت صدوق وثقة وصالح ولين ونحو ذلك ولم أضف إلى قائل فهو من قولي واجتهادي. وقوله في ترجمة أبان بن تغلب شيعي جلد. فإن قيل كيف ساغ توثيق مبتدع وحد الثقة العدالة والإتقان فكيف يكون عدلا وهو صاحب بدعة؟ وجوابه أن البدعة على ضربين، فبدعة صغرى كغلو التشيع، كأنه كالتشيع، أما الغلو التشيع رفض كيف يكون صغرى؟ فبدعة صغرى كغلو التشيع وكالتشيع بلا غلو ولا تحرك. فهذا كثير في التابعين وأتباعهم مع الدين والورع والصدق. كان هذا التشيع في زمن التابعين أنهم يقدمون علي رضي الله عنه على عثمان. أما تشيع الآن الرفض، سبون أبا بكر وعمر وعلي وأقصد وعمر وعثمان. ثم بدعة كبرى كالرفض الكامل والغلو فيه والحط على أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، أي الطعن فيهما والتنقص لهما. والدعاء إلى ذلك فهؤلاء لا يقبل حديثهم ولا كرامة. كيف يقبل حديثه وهو لا يؤمن بالقرآن أنه كلام الله وأنه محفوظ، ويعتقد أن القرآن ناقص إلى غير ذلك، كيف يقبل حديثه؟ لا يقبل حديثه ولا يؤخذ العلم منه. وإن استطعت ألا تصلي خلفه لا تصلي خلفه. الرافضي عابد القبر متنقص أبي بكر وعمر رضوان الله عليهم، مثل هؤلاء الروافض لعنهم الله، لا يصلى خلفهم ولا يترحم عليهم ولا تشهد جنائزهم. وأيضا فلا أستحضر الآن في هذا الضرب رجلا صادقا ولا مأمونا، بل الكذب شعارهم والتقية والنفاق دثارهم، فكيف يقبل من هذا حاله؟ حاشا وكلا. هذا كلام مثل العسل. يعني هذا يقول لم أجد مبتدع من الرافضة يصلح أن يكون محله الصدق، بل الكذب شعارهم، يعني ظاهرهم الكذب، الظاهر عندهم الكذب وباطنهم النفاق، فكيف يقبل حديثهم؟ قال فالشيعي والغالي في زمان السلف وعرفهم هو من تكلم في عثمان والزبير وطلحة وطائفة ممن حارب علي رضي الله عنه وتعرض لسبهم. والغالي في زمننا وعرفنا هو الذي كفر هؤلاء السادة وتبرأ من الشيخين أيضا، فهذا ضال مفتر، مفتري بل كافر، كفر أكبر مخرج من الملة. من كفرهم كفر، ومن اتهم عائشة رضي الله عنها في عرضها كفر. فينبغي للمسلمين أن يتقنوا عقيدة السلف حتى يكونوا على بينة وعلم بحال المخالفين لهذه العقيدة. قال وقال في ترجمة إبراهيم بن الحكم بن ظهير اختلف الناس في رواية الرافضة على 3 أقوال: أحدها المنع مطلقا، والثاني الترخيص مطلقا إلا في من يكذب ويضع، والثالث التفصيل، فتقبل رواية الرافض الصدوق العارف بما يحدث، وترد رواية الرافض الداعية ولو كان صدوقا. قال هنا في الحاشية: نقل الوالد رحمه الله كلام الذهبي هذا في حاشية التتبع، وقال الأقرب الأول، وقال السيوطي في تدريب الراوي: الصواب أنه لا يقبل رواية الرافضة، وسبب السلف كما ذكره المصنف أي النووي في الروضة في باب القضاء في مسائل الإفتاء، لأن سباب المسلم فسوق، فالصحابة والسلف من باب أولى. ثم أيضا يا أخوة، الرافضة غير مأمونين على دين الله عز وجل، ومما يذكرونه هنا قصة الرواجني، وهو أنه كان يحدث وكان يختبر الناس بأمور لا يقولها مسلم، فكان من قوله: من حفر البحر؟ فيقولون: الله. يقول: الله، لكن من؟ يقول: يفيدنا الشيخ. قال: علي بن أبي طالب. قال: من أجرى فيه الماء؟ قالوا: الله. قال: الله، لكن من؟ قالوا: يفيدنا الشيخ. قال: الحسن والحسين. وفي يوم من الأيام جاءه رجل من المحدثين فأخذ منه السند، ثم اختبره بهذا القول وهو يقول يفيدنا الشيخ، فلما كان في آخر الأمر قال: من حفر البحر وأجرى فيه الماء؟ قال له: معاوية وعمر بن العاص. ثم هرب، فجعل الرافض يلحق ويقول: ردوا عليه، الخبيث يريد أن يقتل ذلك الرجل. إلى الآن انظروا كيف يستبيحون الدماء ويستبيحون أهل السنة في كل مكان، فكيف يؤمن أن ينقلوا لنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم ورواية النبي صلى الله عليه وسلم؟ يقولون في علي بن أبي طالب رضي الله عنه: علي خير البشر، من أبى فقد كفر. إذن كيف نأمن أن ينقلوا لنا أحاديث في فضائل علي رضي الله عنه، أو ينقلوا لنا أحاديث في ذم الصحابة رضي الله عليهم؟ قال أشهب: سئل مالك رحمه الله عن الرافضة فقال: لا تكلمهم ولا تروي عنهم فإنهم يكذبون. بل الشافعي رحمه الله يقول: أجيز شهادة أهل الأهواء إلا الخطابية، فإنهم يستجيزون الكذب لنصرة مذهبهم، يرون الكذب دينا. وقال حرملة: سمعت الشافعي يقول: لم أرى أشد بالزور من الرافضة. وقال مؤمل بن إيهاب: سمعت يزيد بن هارون يقول: يكتب عن كل صاحب بدعة إذا لم يكن داعية إلا الرافضة فإنهم يكذبون. وقال محمد بن السعيد بن الأصبهاني: سمعت شريكا يقول: أحمل العلم عن كل من لقيت إلا الرافضة، فإنهم يضعون الحديث ويتخذونه دينا. هذا آخر كلامه رحمه الله. نكمل العبارة. قال: قلت: فالمنع من قبول رواية المبتدعة الذين لم يكفروا ببدعتهم كالرافضة والخوارج ونحوهم ذهب إليه مالك وأصحابه. الخوارج اختلف العلماء فيهم تكفيرا وتفسيقا، فكثير من العلماء كفرهم وكثير من العلماء فسقهم، وهو اختيار شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، وهذا هو الأظهر أنهم فساق لا كفار، إلا من أنكر شيئا معلوم من الدين بالضرورة فيكون كفره لأمر خارجي عن مجرد الخروج. قال: والقاضي أبو بكر الباقلاني وأتباعه: والقبول مطلقا إلا في من يكفر ببدعته، وإلا في من يستحل الكذب ذهب إليها أبو حنيفة وأبو يوسف وطائفة، وروي عن الشافعي أيضا. وأما التفصيل فهو الذي عليه أكثر أهل الحديث، بل نقل فيه ابن حبان إجماعهم. قال الشيخ الوالد رحمه الله والشيخ مقبل رحمه الله: تعقب عليه في الإجماع، يقول: الإجماع على أن رواية المبتدع مقبولة إلا الداعية، فتعقب عليه في هذا وهذا أن من أهل العلم من لا يقبل رواية المبتدع أصلا، وأن من أهل العلم من يقبلها مطلقا، وممن يردها مطلقا كابن سيرين ومن إليه من أهل العلم. الذين يقولون إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذ دينكم. ووجه ذلك أن المبتدع إذا كان داعية كان عنده باعث على رواية ما يشيد به بدعته، إلى هنا ما زال الكلام في رواية المبتدعة مستمر. ويا أخوة لابد من التفصيل ما وجد في كتب أهل العلم من رواية أهل البدع وقد قبله أهل العلم فحكموا عليه بالقبول قبلناه، وما وجد مردودا رددناه. وأما في عصرنا هذا فلا حاجة إلى التتلمذ على أهل البدع، بل لا يجوز شرعا غشيان مجالسهم ولا الاستفادة منهم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من سمع بالدجال فلينأ عنه، والله إن أحدكم لا يأتيه وهو يحسب أنه مؤمن فيتبعه لما يلقي من الشبهات. فالمبتدع يدسون السم في العسل، قد تكون سنيا سلفيا على طريقة طيبة، وإذا به يدس إليك بعض الشبهات وبعض الأشياء، وإذا بك تتنكر لهذا الطريق، وربما حصل منك الانحراف الكلي، نسأل الله السلامة. بعض الناس الآن جالس الحوثة وهو كان على سنة، وما هو إلا أيام وتذهب الأيام وتذهب الأيام، ويبدأ بالطعن في آمين ويبدأ بالطعن في الضم، وثم يتدرج الأمر إلى أبي بكر وعمر وأنهم ظلموا علي بن أبي طالب وأخذوا حقه وأخذوا حق فاطمة رضي الله عنها، من هذا الكلام الذي قد رده السلف قديما، والحمد لله رب العالمين.